السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. دخل أبو عامر مستعجلا ووجهه يتهلل بالفرح، نادى بأعلى صوته: أم عامر، أم عامر. أسرعت أم عامر تستقبل زوجها وهي تقول: خير إن شاء الله. قال: احذري من طالب إيد بنتنا سيماء. صاحت بدهشة: سيماء؟ وهل سيماء في سن زواج؟ ما زالت تبكي على الخبزة والزيتونة. قال بغضب: ماذا تقولين يا امرأة؟ ابنتك أصبحت صبية وعلينا أن نسترها بالزواج، الله يسترنا دنيا آخرة. لم ينتظر أبو عامر أن تعلق أم عامر على كلامه، بل أردف قائلا وقد عادت إلى وجهه ابتسامة السعادة: مختار الحي طالب إيد بنتك يا ستي لابنه الدكتور كامل. ابنه كامل؟ مو هذا اللي درس برا ورجع من سنتين وعمره قريب 40؟ هكذا قالت أم عامر باستهجان. أجاب أبو عامر: الرجال ما بيعيب عمره، بكفي إنه دكتور قد الدنيا. هزت أم عامر رأسها وقالت بغيظ: بس سيما لسه عمرها 13 سنة وما لها مفكرة بالزواج، وبصراحة حابة تكمل دراستها وتطلع دكتورة. صاح أبو عامر بسخرية ممزوجة بالغضب: شو تطلع دكتورة؟ أنا ما عندي بنات يكملوا تعليمهم، البنت الله خلقها لتتزوج وتجيب أولاد وتربيهم وبس، هي هي شغلتها. حاولت أم عامر أن تمتص غضب زوجها وتقنعه برأيها: طيب شو رأيك ناخذ رأي البنت؟ رفع صوته مستنكرا: رأي البنت؟ هادي اللي كان ناقصنا، ليش البنت بتعرف مصلحتها؟ أنا أبوها وبعرف أكثر منها ومنك كمان، وبصراحة أكثر حددت أنا مع العريس وأهله المهر ووقت الكتاب، جهزي حالك الكتاب الخميس الجاي. مسكينة سيما وأم سيما وكل بنت عندها أب مثل سيما. تسلط الرجال على النساء ظاهرة قديمة جدا، فما هو رأي الشرع في هذا؟ هل يبيح الإسلام للرجال اضطهاد النساء؟
كيف تتعامل مع أختك وابنتك وزوجتك وخاصة في الأمور التي تخصها؟
بمنتهى الصراحة بكل رأفة وحنان وتواضع واحترام وتبادل الآراء، وما عندي أي مشكلة بهالموضوع، بالعكس.
التعامل مع الزوجة فيه نوع من التساوي إلى حد ما بالنسبة لي، التعامل مع الطفلة فيه توجيه مثل الطفل، ما في تفريق بين الطفل ولكن في خصوصية.
الأمور اللي بتخصها طبعا هي حرة فيها وإلا القرار فيها أكيد، مع المشورة طبعا أكيد.
والله أتعامل معهم في الاستقامة،
بحاول أرشدها من بعيد، ما تحس بتسلط، نوع من التسلط عليها، او ما تحس بنوع من المسؤوليه هي المفروضه والتحكم، بالعكس بحاول انه اعطيها نقاط رئيسيه وتتصرف من خلالها، هي حره بالنهايه ولا كيان الخاص.
ما هو رايك بالزواج المبكر؟
وانا ضد فكره الزواج المبكر،
يعني هذا متعلق بالزمن إلى حد ما. سابقا كان الزواج المبكر له منافع له فوائد له في وجهة نظر في زواج المبكر، هلأ أصبح الزواج المبكر إلى حد ما عبء.
الزواج المبكر له إيجابياته وله سلبياته حسب الوضع، يعني هو يجب دراسة وضع الشاب والفتاة ووضع المحيط والمجتمع، هو أكيد له إيجابياته خاصة بهذا الوقت.
للشاب فائدة بأن يحصنه وللبنت بأن يمنعها من أن تنجرف في هذا التيار اللي نحن فيه هلا.
تصور انه بحصن الشاب كثير وبحصن البنت كمان، بساعد انه نبني مجتمع شاب.
يعني سيء بالنسبه للفتاه، كثير بتعاني منه الفتاه بالنسبه لتربيه اطفالها.
ما هو رايك بمقوله شاورهن وخالفهن؟
الى حد ما قد تكون مقبوله، يعني الى حد ما.
هذا اكيد قول غير صحيح، هو موضوع يعني، لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشاور زوجاته واصحابه.
والله هي أنا وقعت فيها. فالمفروض في إنه الإنسان يعني يشاور ويرجع فيها لتفكيره بالأخير ويشوف إذا كان الأمر صحيح وبيطابق قول الله سبحانه وتعالى وسنة حبيب المصطفى، فما في مانع إنه يستشيرون.
مجرد رأي يأخذ رأيه، بس يمكن ما يأخذ بهذا الرأي، بس هو يسير إنه خلاص أخذ رأيه.
طبعا هي مقولة مهمة جدا، وشاورت المرأة بالقضايا اللي بتهم المرأة أو اللي بتستطيع المرأة تقوم بدور كبير فيها، في قضايا المرأة بتعجز عنها، فشيء أكيد إنه ما بنحسن نستشيرها.
لا أنا مع خالفهن وخالفهن.
أمثال أبو عامر في القصة التي بدأنا بها حلقتنا كثيرون في مجتمعاتنا الشرقية، ربما تختلف التفاصيل بين قصة وأخرى، ولكن ما يجمع بينها هو الاضطهاد الذكوري للأنثى، سواء أكانت زوجة أم بنتا أم أختا وأحيانا أما. ذكرني هذا بقول أحد الشعراء على لسان أنثى مضطهدة: أنا أنثى أنا أنثى، نهار أتيت للدنيا وجدت قرار إعدامي، ولم أرى باب محكمتي، ولم أرى وجه حكامي. المشكلة التي نعتبرها مشكلة المشاكل هو أن يمارس الذكر اضطهاده على الأنثى باسم الدين والتشريع، ويعتبر مقاومة الأنثى لهذا الاضطهاد نوعاً من التحلل من الدين ومعاداة الدين، فيمارس عليها نوعاً من الاستعباد الجسدي والفكري والروحي، ولا يكون أمام المسكينة إلا أن تخضع طالما أن الدين يريد هذا ويرضى هذا. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل فعلاً يبيح الدين للذكر أن يضطهد الأنثى؟ سؤال سوف نحاول الإجابة عنه في حلقتنا من خلال عرض تلك الصور الاضطهادية وتبيين رأي الشرع فيها. الصورة الاضطهادية التي تعرضنا لها في بداية حلقتنا تتلخص في تزويج البنت في سن مبكرة بدعوى أن هذا حماية لها من المعصية أو من التفكير فيها، دون اعتبار لرأيها أو لرأي الأم في ذلك. هذا ما يتناقض مع ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في ضرورة تشاور الزوج مع زوجته بخصوص الخاطب الذي يتقدم إلى البنت، فهي بنتها كما هي بنته. أحياناً كثيرة في الواقع تكون الأم أدرى من الأب بالبنت وخصوصيات البنت، وفيما إذا كانت البنت أهلاً للزواج أو لم يئن الأوان بعد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: آمروا النساء في بناتهن، آمروا أي اطلبوا رأيهن. إلى جانب رأي الأم، هناك الرأي الأهم في هذا هو رأي البنت نفسها في الخاطب، لأن الحياة الزوجية التي ستعيشها فيما بعد هي حياتها، لا يجوز أن يضرب برأيها عرض الحائط في مسائل تخصها أولاً وأخيراً، وفي حياة المفروض بها أن تكون ليست ليوم ولا ليومين، بل من المفترض أن تكون حياة مستمرة إلى أن يقبض الله أمانته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: البكر تستأذن وإذنها صماتها، والصمات هو السكوت، والأيم هي المطلقة أو الأرملة، والأيم أحق بنفسها من وليها. إذن يكتفى من البنت البكر بالسكوت، واعتبار هذا السكوت دليل على موافقتها، لأن البنت يغلب عليها الخجل في تلك المواضع. أما الثيب وهي التي تزوجت من قبل أو طلق، وهي التي تزوجت من قبل فطلقت أو ترملت، توفي زوجها، لا يكتفى منها بالسكوت، بل لا بد لها من الجهر بموافقتها، لأنها أكثر جرأة على التصريح بسبب خوضها لغمار الحياة الزوجية سابقا. ولنفترض أن البنت رفضت، هل يجوز للولي أن يقول أنا أدرى بمصلحتها منها؟ لا يجوز له ذلك. اسمعوا معي القصة العظيمة التالية. جاءت فتاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، أي دناءته. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إلى تلك الفتاة: إن شاءت أن ترفض فلها ذلك. فقالت: إني أجزت ما صنع أبي يا رسول الله، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء عليهن. لذلك لا يجوز اليوم للولي أن يزوج ابنته دون اعتبار لرأيها، سواء زوجها من شخص كفء ومناسب لها أو غير مناسب، طبعا بحجة أنه الولي الذي يعرف مصلحتها أكثر منها. ما يفعله الكثيرون اليوم من الآباء هو من التقاليد المذمومة والممقوتة، ونسبت إلى الدين والتشريع الإسلامي زورا وافتراء عليه. لذلك أقول على كل عاقل وغيور على الدين أن يطهر الدين من هذه التقاليد الرجعية البالية التي نسبت إليه. قد يقول البعض: ولكن التقاليد أقوى من الدين، والتجرؤ عليها ربما يسبب للإنسان حرج أكبر من التجرؤ على الدين. فيبدأ الناس يلقون بعرضه ويغمزون قائلين: لو كان رجال كان له الكلمة على مرته وبنته، بس مسكين الله يعافي. أقول هذا الكلام خطير جدا، لأنه من المفترض أن يكون الدين حاكما على التقاليد وليس العكس. طبعا قد يكون هذا صعب في بعض المناطق التي تقدس التقاليد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعود إلى حديثنا. لنتناول الموضوع من ناحية ثالثة، وهو موضوع الزواج المبكر. فبنت أبو عامر في القصة التي ذكرناها لم يتجاوز عمرها 13 سنة، وهي ما تزال تبكي حسب تعبير أمها على الخبزة والزيتونة، وهذا صحيح. فكيف لها إذن أن تتزوج وتتحمل مسؤوليات الزواج، متطلبات الزوج أولاً، التأقلم مع الحياة الجديدة والأناس الجدد ثانياً، العم، الحماية، السلايف، إنجاب الأولاد وتربيتهم ثالثاً. قد يعترض البعض على طرح هذا الموضوع على بساط النقاش ليقول الزواج المبكر سنة إسلامية لا يجوز لأحد أن يناقشه أو يعترض عليه. ما زلت أذكر ما جرى في تلك الندوة التي بدأت بحديثي عنها. تقدم أحد العلماء وطلب أن يجري مداخلة، أمسك بالميكروفون وبدأ يقول: لماذا تنكرون الزواج المبكر؟ هل تريدون أن تخالفوا القرآن والسنة؟ ألا تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة عائشة وهي في سن مبكرة، وكذلك كان الصحابة يفعلون؟ الزواج المبكر سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، علينا أن نقتدي ونتأسى بها. ما إن أنهى الأخ حديثه حتى ضج من كان في القاعة مستنكرين مستهجنين، بل إن هنالك بعض السيدات من تجرأت على مقام النبوة الشريف بالتعليق. أخذني الحماس لديني، طلبت الحديث، قلت آنذاك: مع احترامي للأخ المتكلم أود أن أسأله هل يحفظ حديثا واحدا أو آية تحث على الزواج المبكر؟ أردفت قائلة: طبعا ليس هنالك حديث ولا آية تحث على هذا، مما يدل على أن أمر تحديد سن الزواج متروك للعادات والأعراف. وبما أن عادات ذلك الزمان كانت تشجع على الزواج المبكر، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الأنثى في تلك البلاد الحارة تبلغ سن النضج في سن مبكرة بسبب قرب تلك المناطق من خط الاستواء، هذا فضلاً عن أن الظروف الاجتماعية كانت تختلف عن زماننا. ليس هناك ما يشغل البنت ويملأ فراغها وينمي عقلها وعلمها كما هو الحال الآن. ليس هنالك، لم يكن جامعات، لم يكن هنالك معاهد ولا دورات فنون ولا مهارات يدوية. فلذلك زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة في سن مبكرة جاء انسجاماً مع عادات مجتمعه، وليدل على أن ذلك مباح فقط، ليس مندوباً ولا مستحباً ولا واجباً. نحن اليوم إذن لنا الخيار في التزويج في سن مبكرة أو في سن متأخرة. وأردفت قائلة: من زوج في سن مبكرة لم يفعل أمراً مندوباً يثاب عليه، ومن زوج في سن متأخرة لم يفعل أمراً مكروهاً أو حراماً يؤاخذ عليه. وبمقابل هذا أقول: يخطئ من ينادي اليوم بسن قانون يمنع الفتاة من الزواج قبل 18 من عمرها. لماذا؟ أقول لعدة أسباب. الأول أن المسألة شخصية نسبية، سن النضوج لدى الفتيات يختلف من فتاة إلى أخرى، هذا أولاً، وهو أمر يقرره ويؤكده العلم والطب. أما ثانياً فلأن مسألة حاجة البنت إلى الزواج لا يمكن أن يترك تحديده لمواد قانونية، بل الفتاة وأهل الفتاة أدرى بما يتناسب معهم، والمسألة كما قلنا نسبية لا يمكن تعميمها. بعض البنات لا يفلحن في الدراسة ولا في الخياطة، وتتفتح لديهن الغرائز الأنثوية أكثر من غيرهن، فهل نقول لهذه الفتاة أمكثي حتى تكمل 18 أو 20 عزباء لا شغلة ولا عملة؟ ربما يكون الزواج في هذه الحالة أنسب الحلول، وكما يقال الرمد أحسن من العمى وآخر الدواء الكي. أما الفتاة التي تحب الدراسة وترغب أن تبني مستقبلها العلمي أو لديها من الهوايات ما يملأ أوقاتها، فهذه من الأفضل لها أن تتريث ريثما يكتمل نضجها الجسدي والنفسي والعقلي والهرموني. تستطيع عندها رسم طريقها المستقبلي بحيث يكون لها دور في بناء مجتمعها قبل الزواج وبعد الزواج. طبعا بعض المبهورين بالغرب وكل ما فيه لن يعجبهم هذا، لأنهم يريدون تقليد الغرب شبرا بشبر. وما دام الغرب يمنع تزويج الفتيات قبل سن 18 عام وربما أكثر، فعلينا أن نمنعه أيضا. ولكنني أقول لهؤلاء: صحيح أن الغرب يمنع هذا، ولكنه قدم للفتاة بديلاً عن الزواج، العلاقات المحرمة تروي ظمأها بالحرام. في كثير من المؤتمرات العالمية التي تتحدث عن المرأة وحقوق المرأة يجري الحديث عن ضرورة تأخير سن الزواج، ولكن بنفس الوقت يجري الحديث أيضاً عن ضرورة توفير الحرية الجنسية للفتيات، والتي هي في الحقيقة فوضى جنسية ليست حرية، وأيضاً توفير الجنس الآمن لهاتيك المراهقات، أي الجنس الذي يقيهن من انتقال الأمراض الجنسية عن طريق استعمال وسائل وقائية، وعن ضرورة يجري الحديث أيضاً عن ضرورة توفير حبوب منع الحمل للمراهقات. فأيهن أولى بمصلحة الفتاة ومصلحة الأسرة ومصلحة المجتمع؟ الجواب برأيي لا يحتاج إلى كثير من التأمل. بمناسبة الحديث عن الزواج المبكر، نسمع اليوم مصطلح الصحة الإنجابية للمرأة يتردد بكثرة في البلدان الغربية، وقد تم استيراده إلى بلداننا العربية والإسلامية. الهدف من هذا المصطلح العناية بصحة المرأة التي تحمل وتلد، بحيث لا يؤثر الحمل والولادة على صحتها الجسدية والنفسية، وهذا مطلب حسن وهام. ولكن أقول الإسلام سبق هؤلاء في الحديث عن الصحة الإنجابية للمرأة منذ 15 قرن. تتساءلون بتعجب كيف أقول هذا في الوقت الذي لم نسمع فيه مصطلح الصحة الإنجابية في بلادنا قبل استيراده من الغرب؟ الجواب العبرة بالمسميات لا بالأسماء. الصحيح أن هذا المصطلح هو جديد، تم اختراعه في الغرب واستورد إلينا، ولكن محتواه وما يدعو إليه من خير المرأة الحامل والعناية بصحتها هو موجود في قرآننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. اجتمعت مرة بشخص مستغرب حتى الصميم. أعني بمستغرب هنا مصطلحا جديدا غير مشتق من استغرب بمعنى استهجن، بل استغرب هنا أعني بها تتبع الغرب في كل ما يقولونه ويؤمنون به، وتنكر لكل ما يؤمن به الشرقيون من دين صحيح أو تقاليد بالية فهي عنده سواء. قال لي ذلك المستغرب: دينكم الإسلامي يحث على التناسل دون أن يأخذ بالاعتبار صحة الأم التي تنهكها الولادات المتتابعة الكثيرة، ودون أن يأخذ بالاعتبار أيضا قدرة الأم والأب في تلبية حاجات الأولاد التي تزيد يوما بعد يوم بسبب الانفتاح العلمي والثقافي والتكنولوجي. أما في الغرب فالتنظيم عندهم يطال كل شيء حتى الأسرة. قلت له: أخطأت في الحكم على الإسلام، لأنك في الحقيقة تنظر إلى واقع بعض المسلمين البعيد كل البعد عن الإسلام وتعمم هذا الواقع على الإسلام. ولكن تعال معي أريك تعاليم الإسلام في هذا التي سبقت غربك المتحضر. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، ولكن لاحظ معي قوله: أباهي بكم الأمم. المباهاة تقتضي التركيز على النوعية، أي على قوة المسلمين وحضارة المسلمين وعلم المسلمين، بالإضافة إلى الكمية. إذن ليس الهدف هو الكم فقط، وإلا كانوا غثاء كغثاء السيل لا فائدة منه. غثاء السيل هو ما يحمله معه من القمامة والأوساخ. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن الزواج يشترط الباءة، أي القدرة على الإنفاق، لما لهذا من أهمية في النهوض بالأسرة من الناحية الجسدية والعقلية والعلمية، وهذا يعود بدوره على المجتمع بالنفع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلة العيال أحد اليسارين، أي اليسار المادي وهو الغنى، واليسار المعنوي هو راحة البال وقلة المشاكل والإحاطة بما يحتاجه الأولاد من متطلبات الحياة. فطالما أن كثرة العيال تؤدي إلى الفقر المادي والمعنوي فهي مذمومة، لأنها تنعكس سلباً على المجتمع. هذا من جهة. من جهة ثانية نجد القرآن الكريم يباعد بين الولادة والأخرى للأم بمقدار 3 سنوات في أقل الدرجات. اقرأوا معي قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهراً، والفصال هو الفطام من الرضاع. إذا مدة الرضاع 2 سنين وأقل مدة للحمل 6 أشهر، وطبعا أكثرها 9 أشهر وأيام، إذا أقل مدة بين إنجاب الولد وأخيه تكون 3 سنوات. ولكن ما نراه اليوم في بعض القرى وبعض المدن بين الولد وأخيه أحيانا 1 سنة وشهر وأحيانا 1 سنة وشهران. مدة الحمل فقط يعني قد يكون سبب في هذا سوء التخطيط والتنظيم، قد يكون السبب في هذا الجهل في الدين، فيظل الزوج يطالب زوجته بالإنجاب المتوالي دون أن يأخذ بعين الاعتبار صحتها ووضعها الجسدي والنفسي، طبعا بحجة تناكح وتناسل. سألتني مرة إحدى النساء عن حكم استخدام حبوب منع الحمل في الشرع، أجبتها يجوز شرعا أن تستخدمي ذلك. عندها اشتكت لزوجها وقالت: زوجي حاصل على شهادة ليسانس في الشريعة وهو يمنعني أن أجرب أي مانع من موانع الحمل الطبيعية أو الدوائية. يقول: علينا أن نكثر من النسل يا امرأة، ما قدره الله سيكون، لا يجوز لنا أن نعترض على إرادة الله تعالى. لم أتمالك نفسي أمام هذا المفهوم الأعوج للدين إلا أن قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ألم يقرأ زوجك في كتب السنة الصحيحة أن الحديث الذي يروي أن بعض الصحابة استفتوا النبي عليه الصلاة والسلام في شأن العزل، والعزل هو الوسيلة الطبيعية المتاحة آنذاك لمنع الحمل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عليكم ألا تفعلوا، فما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. فالعزل إذن هو من باب التوكل الحقيقي على الله، الذي يعني استنفاذ الوسائل والأسباب والتوكل على خالق الأسباب والرضا بما يقدره بعد ذلك. ولذلك قاس الفقهاء على العزل كل مانع يمنع الحمل فأباحوه بناء على ذلك، طبعا إذا لم يكن فيه ضرر على المرأة. بعد هذا فإن الأمر متروك لما يرضاه الله ويقدره للعبد، فكم من نساء يتبعن الوسائل الطبية لمنع الحمل ويتم الحمل بعد ذلك من فوق كل تلك الأسباب، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نسمة قدر الله أنها ستكون إلا وستكون. وبالتالي اتخاذ موانع الحمل هي من الأسباب الدنيوية التي على العبد أن يتأخذها على مبدأ اعقلها وتوكل. الشرع الإسلامي لا يبيح للرجل اضطهاد المرأة، بل يجب عليه رعايتها وإكرامها واحترامها، مؤكداً على أهمية دورها الأسري والمجتمعي في كل ميادين الحياة. حديثنا عن اضطهاد المرأة ورأي الشرع في ذلك لم ينتهي بعد، تابعونا في حلقة الغد ناقصات عقل ودين. في نهاية حلقتنا أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.